أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال السيد الشهيد أعلى الله في الخلد مقامه الطائفة التاسعة ما ورد في الخبرين المتعارضين من الترجيح بالأوسطية ونحوها من الصفات الدخيلة في زيادة قيمة الخبر. كان الكلام في الأدلة التي أقيمت على حجية خبر الواحد من السنة. قلنا الاستدلال بالسنة يتم على نحوين: النحو الأول الاستدلال بالروايات، النحو الثاني الاستدلال بالسيرة، وهي على نحوين: سيرة المتشرعة وسيرة العقلاء. تكلمنا بالأمس في النحو الأول وهي الروايات الشريفة. قلنا الروايات على 10 طوائف كما ذكرها الشهيد هنا في الحلقة الثالثة. ذكرنا بالأمس الطوائف 8 الأولى، واتضح عدم تماميتها على الاستدلال. اليوم إن شاء الله نشرع في بيان الطائفة 9 والـ10. قلنا أيضا الاستدلال بالروايات لا بد أن يكون عن طريق الروايات المتواترة، وإلا إذا استدللنا بالروايات التي لم يثبت تواترها يلزم بذلك الدور، فكيف نثبت حجية خبر الواحد الظني بروايات ظنية غير قطعية؟ نشرع في بيان الطائفتين 9 والـ10. الطائفة 9 ما ورد أيضا في تعارض الخبرين، يأتي عنكما الخبران المتعارضان فبأيهما نعمل؟ يقول الإمام عليه السلام: القول ما قال به أعدلهما وأوثقهما. إذن ردت الأوثقية من ملاك الترجيح بين الروايات، والتعارض فرض الحجية، إذ لو لم تكن الروايات المتعارض لو لم تكن الروايات قد ثبتت لها الحجية لما ثبت التعارض، فالتعارض فرع الحجية. إذن تقريب الاستدلال بهذه الرواية أنه بما أن الأخبار قد افترض أنها متعارضة، إذن قد ثبت لكل منها الحجية، وبما أنه قد عدت الأوثقية من موجبات الترجيح، إذن الوثاقة لها دور ومدخلية في قبول الخبر وفي ترجيح الخبر، إذن خبر الثقة حجة. قد تشكل بالإشكال الذي ذكرناه في الطائفة 8. الطائفة 8 أيضا يأتي عنكم الخبران المتعارضان فبأيهما نعمل؟ قال: خذ بما وافق كتاب الله. قال الراوي: فإن لم أجد عليه شاهد من كتاب الله قال: خذ بما خالف العام. هناك أشكلنا بهذا الإشكال. قلنا: التعارض فرع الحجية، والرواية قد افترضت أن كل من الخبرين قطعي الصدور، فحينما يتعارض الخبران القطعيان نرجح بما وافق الكتاب أو بما خالف العامة. فالحجية لا تلازم خبر الثقة، قد يكون الخبر حجة لكونه خبرا قطعيا. هنا نشكل بنفس هذا الإشكال، نقول: الترجيح بالأوثقية والأورعية والأعدلية فرع ثبوت التعارض، والتعارض فرع حجية كل منهما، فقد يكون كل منهما حجة لأنه خبر قطعي. إن أشكلت بهذا الإشكال قلنا لك هذا الإشكال أصلا لا يرد. لماذا لا يرد هذا الإشكال؟ لأنه إذا كان الخبر قطعي الوثوق أو الأوثقية تفيد الظن أو القاطع، تفيد الظن، وهذا الضابط الظني لا يؤثر في قطعية الخبر. واضح أو لا؟ هذا الضابط الظني هو الآن في مقام الترجيح، كون هذا الخبر أوثق يعني يكون الظن أقوى وأكثر، فالترجيح بملاك الأوثقية والأعدلية إنما يتناسب مع الخبر الظني ولا يتناسب مع الخبر القطعي. واضح ولا؟ يومية سولة ندقة سب النادرة. على العموم، الترجيح بالأوثقية بما أن هذا الملاك الأوثقية إنما يتناسب مع الخبر الظني، فحينئذ لا يمكن حمل الخبرين على كونهما متعارضين. واضح الإشكال جوابه أو لا؟ لو مو واضح، لو تشكل تقول ماذا؟ نفخ بهاية ربا. لو أشكلت هكذا: الرواية قد افترضت الحجية مسبقا للخبرين، فهذه الأخبار ماذا؟ قطعية. إن قلت هذا قلنا: إذا كان الخبر قطعي الأوثقية لا تفيد ترجيح أحد الخبرين القطعيين على الآخر، لأن الخبر القطعي يعني درجة 100%، الأوثقية ما تزيد بعد الدرجة أكثر، الأوثقية إنما تفيد ترجيح الخبر الظني دون الخبر القطعي. نقرأ هذا المقدار. الفرق هو روايات باب التعارض تذكر عدة ملاكات للترجيح، في روايات ترجح بما وافق الكتاب وما خالف العام، وتوجد روايات ترجح بالأوثقية والأورعية والأعدلية. بالنسبة إلى الروايات التي ترجح بما وافق كتاب الله وما خالف العامة، يعقل أن نفترض الخبرين المتعارضين قطعيين أو لا؟ يعقل هذا الافتراض، لأنه لو جاءنا خبران قطعيان ربما واحد منهم عليه شاهد من الكتاب وواحد أصلا ما مذكور في كتاب الله. واضح أو لا؟ ربما أحد الخبرين القطعيين مذكور في كتب العامة وبعضه الخبر الآخر أصلا ما مذكور في كتب العامة، فالترجيح بما وافق الكتاب وما خالف العامة يتناسب مع الخبرين القطعيين. ما دام يتناسب مع الخبرين القطعيين، إحنا يعقل أن نفترض الخبرين المتعارضين قطعيين أو لا؟ يعقل. إذن ربما هذه الرواية ناظرة إلى الخبرين القطعيين وليست ناظرة إلى أخبار الثقات، وإذا ورد الاحتمال بطل الاستدلال، فما تقدر تستدل بها على حجية خبر الثقات. واضح إن شاء الله. القسم الثاني من الروايات اللي هو في الطائفة التاسعة الترجيح بالأوثقية والأورعية. إذا كان كل منهما قطعين يعني درجة 100%، الأوثقية والأعدلية والأورعية تفيد القطع وتفيد الظن، تفيد الظن. وبالتالي إذا كان الخبر قطعي، الأول قطعي والثاني قطعي، أوثقية أحد الأخبار لا يوجب ترجيحها لأن كل منهما قطعي درجة 100%، الأوثقية تفيد الظن ما تفيد القطع. واضح ولا؟ بينما هناك في ما وافق الكتاب وما خالف العامة معقول، لأنه ربما أحد الخبرين القطعيين أصلا ما مذكور في الكتاب الكريم، لأن القرآن مو كل شيء مذكور فيه، أو هذا الخبر القطعي ما ذكر فيه أصلا مو مذكور في الكتب العامة. لكن هنا الأوثقية والأعدلية إنما يتناسب مع خبر الثقة. لماذا؟ لأن خبر الثقة الأول يفيد الظن والثاني يفيد الظن. فإذا كان مثلا الأول رواته أوثق أو أعدل أو أورع، فيكون الظن الحاصل من الخبر الأول أقوى من الظن الحاصل من الخبر الثاني، وبالتالي يقدم الخبر الأول بملاك الأوثقية. واضح إن شاء الله الفارق. إذن هذه الروايات، روايات الطائفة التاسعة التي لم يذكرها السيد الشهيد في الطوائف 15 المذكورة في بحثه الخارج، هذه تتم دلالتها على ماذا؟ على حجية خبر الواحد.
يعني شنو في البعض؟
يعني
أحد الأشخاص
يوسف
بن عبد الرحمن
أو أحد الأشخاص. إحنا ما دخلنا، إحنا ما جبنا يونس بن عبد الرحمن أو غيره.
الترجيح يعني
كون هذا الراوي الآن راوي زرارة وراوي واحد عادي موثق، أيهما أوثق، زرارة أو ذاك؟
زرارة.
فحينئذ نترجح خبر زرارة لأنه أوثق.
ما يدل على حجية خبر الواحد.
ليش ما يدل على حجية خبر الواحد؟
شخص وحالة توثيق شخص، ما توثيق اسمه الخبر ما هو خبر.
ما تكلمنا عن شخص، إحنا التفت إلى لب المطلب، لب المطلب التفت إليه. إحنا مو كلامنا أن الإمام وثق شخص، الإمام ذكر معيار وملاك، قال إذا جاء خبران وقد تعارضا رجح الأوثق. قول الأوثق من الرواة ما ذكر اسم شخص، ذكر الضابط. نقول هنا ترجيح الأوثق معناه أن خبر الثقة حجة. كيف يعني معناه خبر الثقة حجة؟ يعني لأن الأول ثقة والآخر ثقة وقع التعارض، وإلا لو كان خبر ثقة وخبر ضعيف ما يصير تعارض. واضح ولا؟ قد تشكل تقول ربما الأول قطعي والثاني قطعي، رجح الإمام بالأوثقية. نقول الأوثقية هنا ليست ملاك ولا معيار، لأن الأوثقية تفيد زيادة الظن، ومع كون الخبر قطعي لا داعي لزيادة الظن بعد عدم قاطع. فما ذكرت أجنبي عن بحثنا. واضح مولانا؟ اتضحت الفكرة الأولى. الطائفة التاسعة، ما ورد في الخبرين المتعارضين من الترجيح بالأوثقية ونحوها من الصفات، هذه تراجعون حتى يتضح المطلب. راجعوا مقبولة عمر بن حنظلة في كتاب في الوسائل، كتاب القضاء أبواب صفات القاضي، رواية مفصلة عمر بن حنظلة يسأل الإمام والإمام يجيبه. ما ورد في الخبرين المتعارضين من الترجيح بالأوثقية ونحوها، يعني ونحو الأوثقية مثل الأورعية الأعدلية ونحوها من الصفات الدخيلة في زيادة قيمة الخبر وقوة الظن بصدوره، قوة الظن بصدور الخبر، يزيد الظن بصدور الخبر عندما يكون الراوي أوثق، وتقريب الاستدلال كما تقدم في الطائفة السابقة، يعني الطائفة الثامنة. ما هو تقريب الاستدلال؟ نقرأ من الطائفة الثامنة. فلولا أن خبر الواحد حجة لما كان هناك معنى لفرض التعارض بين الخبرين وإعمال المرجحات بينهما. قد تشكل تقول الإشكال الذي ذكرناه في الطائفة الثامنة يرد في الطائفة التاسعة، ربما التعارض صحيح فرع الحجية، ربما الحجية هنا لوقوع التعارض. قال ولا يمكن هنا حمل هذا الدليل على الحديثين القطعية. لماذا؟ لأن الأوثقية لا أثر لها فيهما في الخبرين القطعيين. بعد الأوثقية بتزيد القطع قطعا؟ لا، ما دام كل منهما مقطوع الصدور. الطائفة العاشرة وهي أحسن ما فيه، شنو النتيجة؟ النتيجة التمامية. نعم، النتيجة الطائفة التاسعة تدل على حجية خبر الواحد الثقافي. شنو ايه بس انت تعرف بعد تعرض للاشكال ورفع الاشكال تكون النتيجة التمامية. الطائفة العاشرة ما دل على الارجاع الى كلية الثقة. هذه الروايات على لسانين، عنوان الثقة وعنوان ثقاتنا، ايهما اخص؟ عنوان الثقة وعنوان ثقاتنا؟ عنوان ثقاتنا أخص، كقوله عليه السلام لا عذر لأحد من موالينا في التشكيك فيما يرويه عنا، ثقاتنا قد عرفوا بأننا نفاوضهم بسرنا ونحمله إياه إليهم. يعني نحمل هؤلاء الخواص سرنا إلى شيعتنا. لكن الرواية تقول لا عذر لأحد من موالينا في التشكيك فيما يرويه عنا ثقاتنا، نسبة الثقة إلى الأئمة عليهم السلام، وعنوان ثقات الأئمة أخص من عنوان مطلق الثقة، فقد يكون الإمام قد أرجع لثبوت الوثاقة عند نفس الإمام. واضح ولا؟ فإذن هذا الصنف الأول من الروايات لا يدل على المطلوب، لا يدل على حجية خبر الواحد. الروايات الأخرى تدل على حجية خبر الواحد، مثل أي روايات؟ رواية محمد بن عيسى قلت لأبي الحسن الرضا عليه السلام جعلت فداك لا أكاد أصل إليك لأسألك عن كل ما أحتاج إليك. هذا دليل على وجود الفقهاء في زمن الأئمة. الروايات إذا تبحث الاجتهاد والتقليد تشوف حركة الاجتهاد موجودة في حياة الأئمة، لأن مو الكل يصل إلى الأئمة، لكن هناك الاجتهاد بمعنى معرفة الأخبار ونقل الحديث. لا أكاد أصل إليك لأسألك عن كل ما أحتاج إليه من معالم ديني، أفيونس بن عبد الرحمن ثقة أخذ منه معالم ديني؟ قال نعم. لاحظ يا أخي، الكبرى مركوزة في ذهن السائل، يعني خبر الثقة يؤخذ به كل ثقة يؤخذ بخبره، مركوز مرتكز في ذهن السائل. ما سأل الإمام يا إمامي وسيدي ومولاي أنا لا أصل إليك هل كل ثقة أخذ منه؟ ما سأل عن الكبرى، كل ثقة يؤخذ بقوله، هذا ما سأل عن الكبرى، سأل عن الصغرى، وهو أن يونس بن عبد الرحمن هل هو مصداق من مصادق الثقة أو لا. واضح ولا؟ يقول أستاذنا الشيخ الوحيد حفظه الله أنه إذا سأل السائل عن الصغرى وكانت الكبرى مركوزة حينئذ تكون الكبرى عقلية. لاحظ هنا السائل ما سأل الإمام قال هل كل ثقة يأخذ بكلامه، قال هل يونس بن عبد الرحمن ثقة؟ واضح ولا؟ رواية أخرى جعلت فداك شقتي بعيدة ولا أكاد أصل إليك، هذه الرواية الثانية أصرح، فممن أخذ معالم ديني؟ وقال عليه السلام من زكريا بن آدم القمي فإنه الثقة المأمون على الدين والدنيا. فإنه الثقة، عموم التعليل هنا الإمام لماذا أرجع للتعليل، عموم التعليل واضح. لكن المشكلة هذه الروايات تامة دلالة لكنها غير متواترة، تكون غنية الصدور، فلا يمكن الاستدلال بها على المفروض. واضح ان شاء الله. نعم، بعض هذه الروايات تشتمل على مميزات في السند، فهذه المميزات السندية ربما توجب الاطمئنان فيؤخذ بها من باب حجية الاطمئنان فتتم الدلالة على المطلوب. ما يصير استدلنا بالظن المحض على حجية خبر الواحد، وإنما استدللنا بماذا؟ بالاطمئنان. نقرأ هذا المقدار. الطائفة العاشرة. لا ما اشترط التواتر، لأن عندنا ثلاث مراتب. عندنا القطع الحاصل من التواتر، أذن؟ وفيما يقابل التواتر عندنا ماذا؟ عندنا الظن. الظن على قسمين، هناك ظن محض وهو الذي نبحثه في حجية خبر الواحد، وهناك ظن متاخر للعلم وهو الاطمئنان الذي هو علم في عرف الناس، فهو علم عرفي وإن لم يكن علما دقيا، وقد قام الدليل على حجية الاطمئنان. فيمكن أن نتمسك بالاطمئنان بعد إثبات الحجية له على إثبات حجية خبر الواحد، ولا يلزم الدور، لأن خبر الواحد يفيد الظن المعه، يعني الظن الذي لا يرقى إلى درجة الاطمئنان، فنستدل عليه إما بالإطمئنان وإما بالقطع الحاصل من التواتر، إلا إذا أنكر واحد حجية الإطمئنان، قال الإطمئنان ليس بحجة. واضح ولا؟ زين. الطائفة العاشرة، ما دل بشكل وآخر على الإرجاع إلى كلية الثقة، إما ابتداء من البداية يرجع إلى الثقة، وإما تعليلا للإرجاع. خب، التعليل للإرجاع بينا، فممن أخذ معالم ديني؟ قال من زكريا بن آدم القمي، ثم يعلم، فإنه الثقة المأمون على الدين والدنيا. واضح ولا؟ وأحيانا لا، إرجع إلى كلية الثقة في البداية مثل هذه، لا عذر لأحد من موالينا في التشكيك فيما يروي عنا ثقاتنا. ما دل بشكل واخر على الارجاع الى كلية الثقة، اما ابتداء واما تعليلا للارجاع الى اشخاص معينين مثل زكريا بن ادم القمي، يونس بن عبد الرحمن، على نحو يفهم منه الضابط الكلي المعيار العام وهو الوثاقة. وهذه الطائفة هي احسن ما في الباب، يعني من جهة الدلالة. يعني ما ذكر اسم، ذكر انه ارجع الى الثقة. واضح ولا؟ مثل هذه الرواية الاولى، لا عذر لأحد من موالينا في التشكيك فيما روى عنا ثقاتنا. واحيانا لا، ابتداء هو يرجع الى شخص، الى زكريا بن آدم. واضح ولا؟ ثم يعلل، فانه الثقة المأمون على الدين والدنيا. وفي روايات هذه الطائفة، الآن بين أن روايات هذه الطائفة على نحوين، على قسمين. وفي روايات هذه الطائفة ما لا يخلو من مناقشة أيضا، من قبيل قوله فإنه لا عذر لأحد من موالينا في التشكيك فيما روى عنا ثقاتنا، قد عرفوا بأننا نفاوضهم بسرنا ونحمله إياهم إليهم. إذا تراجع جامع أحاديث الشيعة، مو نحمله إياهم، نحمله إياه، وهذا الأنسب. ونحمله إياه يعني نحمل هذا السر لموالينا لكي ينقلوا هذا السر إلى ماذا؟ إلى العوام. ونحمله إياه أو على ما هنا إياهم إليهم، فإن عنوان ثقاتنا أخص من عنوان الثقات. عنوان ثقاتنا يختص بخصوص من ثبتت وثاقتهم عند الأئمة. ولعله عنوان ثقاتنا يتناول خصوص الأشخاص المعتمدين شخصيا للإمام والمؤتمنين من قبل الإمام، فلا يدل عنوان ثقاتنا على الحجية في نطاق أوسع من ذلك، أوسع ممن ائتمن عند الإمام عليه السلام. قد يكون شخص ثقة عندنا ليس عند الإمام بثقة. قسم الثاني من هذه الروايات من هذه الطائفة: وفي روايات هذه الطائفة ما لا مناقشة في دلالتها، من قبيل ما رواه محمد بن عيسى قال: قلت لأبي الحسن الرضا جولت فداك، إني لا أكاد أصل إليك لأسألك عن كل ما أحتاج إليه من معالم ديني، أفيونس بن عبد الرحمن ثقة أخذ عنه ما أحتاج إليه من معالم ديني؟ لاحظ ارتكاز عنده، ارتكاز وقلائي أن خبر الثقة يؤخذ به. لا أقل يا أخي، لا أقل، لو ارتكاز خاطئ الإمام رتع. قال خذ منه، لكن ليس كل ثقة يؤخذ بقوله. واضح ولا؟ الإمام أقر سكت. فقال: نعم. ولما كان المرتكز في ذهن الراوي أن مناط التحويل هو الوثاقة، التحويل تحويل الإمام إلى يونس بن عبد الرحمن هو الوثاقة، وأقره الإمام على ذلك، أقر سكت بعد ما نهى عن الأخذ بقول الثقة. دل الحديث على حجية خبر الثقة.
بس احنا قد ما أستاذ من السؤال لأنه متوجه عن يونس بن عبد الرحمن.
زين.
فالإمام أقر عن هذا، لو مثلا كان عن شخص آخر.
إحنا مو نستدل بيونس بن عبد الرحمن.
هذا قلت لأنه هو إحنا ذكر يونس بن عبد الرحمن ذكر، يعني كان عنده شوية شك في يونس. أما لو كان مثلا في شخص آخر كان الإمام فصل أكثر. فإحنا السؤال مختص بيونس بن عبد الرحمن، فإحنا الإمام ما تكلم عن الثقة أو فصل فيها أو ردع عن هذه البيان.
هنا السائل لم يسأل عن الأخذ من يونس بن عبد الرحمن فقط، لو سأل يتم ما تتفضلون به. قال أنا أريد أخذ معالم ديني ويونس بن عبد الرحمن ثقة أو لا، ما قال يونس بن عبد الرحمن أخذ منه أو لا، قال ثقة أو لا. الإمام قال نعم ثقة، فإذا هو ثقة خذ منه معالم. فإذا السائل جاء بماذا؟ جاء بكبرى مركوزة في ذهنه أن كل ثقة يؤخذ بكلامه، لكنني صغرويا مصاديق الثقة غير واضحة عندي. واضحة ولا؟ من مصاديقهم يونس بن عبد الرحمن أو لا؟ الإمام عليه السلام يقول نعم. واضح إن شاء الله. ولما كان المرتكز في ذهن الراوي أن مناط التحويل هو الوثاقة، وأقره الإمام على ذلك أن مناط التحويل هو الوثاقة، دل الحديث على حجية خبر الثقة، غير أن عدد الروايات التامة دلالتان على هذا المنوال لا يبلغ مستوى التواتر، لأنه عدد محدود، عدد قليل، يعني من أخبار الآحاد. نعم الآن يستدرك، ربما نحصل الاطمئنان. نعم قد تبذل عنايات في تجميع ملاحظات، يعني قرائن توجب الاطمئنان الشخصي، والاطمئنان الشخصي حجة. الاطمئنان على نحوين: اطمئنان شخصي واطمئنان نوعين، القدر المتيقن من الحجية وخصوص الاطمئنان الشخصي. قد توجب الاطمئنان الشخصي بصدور بعض هذه الروايات لمزايا موجودة في رجال سندها ونحو ذلك، مزايا في المتن ورجال السند. تبون مثال؟ إذا جاء السند برجال من نور تضعهم على عين المريض فيبصر، تقبله لو ما تقبله؟ خذ هذه الرواية: ثقة الإسلام الكليني صاحب الكافي الذي إن محقق النائيني يفتح كتاب الكافي ويضعه على عينه في الاستشفاء والتبرك. ثقة الإسلام الكليني يروي عن عظيمين شيخه محمد بن يحيى العطار، وهو من العظماء من أجلاء الطائفة. ويروي أيضا عن محمد ابن عبد الله الحميري وهو من أجلاء الطائفة. هذان الجليلان محمد ابن عبد الله الحميري ومحمد ابن يحيى العطار يرويان عن والد الحميري عبد الله بن جعفر الحميري الذي يقول فيه النجاشي شيخ أصحابنا بقوم من الأجلاء. هذا يقول عبد الله بن جعفر الحميري: كنت أنا وأبو عامر. من أبو عامر؟ أبو عامر اللي هو السفير الأول محمد عثمان بن سعيد العمري، السفير الثاني منه محمد بن عثمان ابنه. إذن السفير الأول عثمان بن سعيد العمري والثاني محمد بن عثمان ابن سعيد العمري. يقول هذا عبد الله بن جعفر الحميري: كنت أنا والشيخ أبو عامر له السفير الأول عند أحمد بن إسحاق. أحمد بن إسحاق القمي بعد من أجلاء الرواة الموجودين في قوم. كانوا عند الإمام العسكري سلام الله عليه. الإمام العسكري يخاطب أحمد بن إسحاق شنو القمي، قال: العمري وابنه ثقتان، فما أديا إليك عني فعني يؤديان، وما قالا لك فعني يقولان، فاسمع لهما وأطعهما فإنهما الثقتان المأمونان. لاحظ الرواية في صدرها نصت على الوثاقة، وفي نهايتها أيضا عللت بالوثاقة: العمري وابنه ثقتان. نقح الصغرى الإمام عليه السلام ثم رتب عليها: فما أديا إليك عني فعني يؤديان. يعني كل ما يخبر به الثقة فإنه يخبر عن الإمام عليه السلام، قياس من الشكل الأول. وأضعوا لأول قدم الصغرى: العمري وابنه ثقتان. بعدين جاء بالكبرى: فما أديا إليك عني فعني يؤديان. يعني كل ما يؤديه الثقة فإنه يؤديه عن الإمام عليه السلام. قال يقول: فاسمع لهما وأطعهما فإنهما الثقتان المامونان. هذا أيضا الرواية يستفيد منها المحقق النائيني في مبنى الطريقية، مبنى التنزيل: فما أديا إليك عني فعني يؤديان. يعني ما ذكره لك بمنزلة ما قلته، وما قال لك فعني يقولان، يعني قولهم بمنزلة قوله. مبنى التنزيل، مبنى الطريقية، واضح ولا؟ يلا اليوم طولنا واجد. انزين، هنا لاحظ المزايا. هذه الرواية من أخبار الآحاد، لكن الرجال الواردين في السند من أقطاب المذهب، بحيث تستبعد صدور الكذب منه. هنا إن حصل لك اطمئنان، واضح ولا؟ يمكن أن تأخذ بهذه الرواية وتثبت حجية خبر الواحد. ما حصل اطمئنان بعد ما يثبت، واضح. ولذلك قال: نعم، قد تبذل العنايات في تجميع ملاحظات توجب الاطمئنان الشخصي بصدور بعض هذه الروايات لمزايا في رجال سندها ونحو ذلك. هذا تمام الكلام في الطريق الأول، وهو إثبات حجية خبر الواحد بالروايات. الدليل الثاني سيرة العقلاء، السيرة، والسيرة على نحوين: سيرة المتشرع وسيرة العقلاء، وفرق كبير بين السيرتين. فضل.
مثلا هم نقدر على حساب الاحتمالات، يعني بس الشهيد أيضا نقوي الرواية من حيث
لوجود المضاعف الكيفي، لوجود المضاعف الكيفي، يعني كون الرواة من أقطاب المذهب واجتماع هؤلاء الأقطاب على رواية واحدة يضعف من احتمال الكذب وضعف من احتمال الاشتباه. فيصير المضاعف الكيفي موجود وإن لم يتحقق المضاعف الكمي. زين، خلنا نجي إلى السيرة. أول شيء نتكلم عن سيرة المتشرعة. المباحث التي ستأتي مباحث عميقة ودقيقة إن شاء الله، تحضرون زين. نريد ماذا نصول ونجول فيها إن شاء الله في الدرس المقبل. اليوم درسنا كلش بسيط، ما يسمونه درس. زين، سيرة المتشرعة. أصحاب الأئمة أيام الإمام الهادي والجواد والعسكري، وصلتهم روايات أيام الصادقين أو لا؟ لا شك ولا ريب، خاصة أيام الإمامين الصادقين، الإمام الباقر والصادق. طبعا أكثر الروايات عن الإمام الباقر، ثم بعد ذلك الصادق، ثم بعد ذلك الكاظم والرضا. فإذا هاي الروايات الكثيرة كانت تتناقل على ألسنة أصحاب الإمام الهادي والعسكري، والإمام لم يردعهم. فإذا سيرتهم العملية تكشف عن تلقي حجية خبر الثقة من لدن الشارع. قلنا لكم فيما سبق أن العقلاء إذا جرت سيرتهم وجرى سلوكهم على عمل معين، فإما أن يجرون عليه بما هم عقلاء أو بما هم متشرعا. العقلاء إذا جروا على شيء بما هم متشرعا فإن سلوكهم يكشف عن طريق البرهان العلمي عن وجود نص أو حكم من الشارع الأغار، فإن المعلول وهو السلوك يكشف عن العلة وهو الدليل الشرعي، بخلاف سيرة المتشرع سيرة العقلاء. فإن سيرة العقلاء عبارة عن ماذا؟ عبارة عن سيرة العقلاء بما هم عقلاء، بمرأة ومسمع من الشارع، وحيث أن الشارع لم يردعهم إذن هي منبات. فإذا هذه السيرة الموجودة بين أصحاب الإمامين الهادي والعسكري، إما أنها تلقوها من الإمام سلام الله عليه، وإما لا أقل الإمام رآها وسكت، فيكون أمضى هذه السيرة. هذا الكلام تقدم في الحلقة الثانية نقرأ. والطريق الآخر لإثبات السنة هو السيرة، وذلك بتقريبين. الأول، الاستدلال بسيرة المتشرع من أصحاب الأئمة على العمل بأخبار الثقات، وقد تقدم في الحلقة السابقة الثانية بيان الطريق لإثبات هذه السيرة، وكيف ثبتنا بيان واضح. يعني إذا تراجع الروايات أيام الإمام الهادي والإمام العسكري يرون روايات ينقلون، هل صحيح ما نقل عن الإمام الصادق كذا وكذا؟ روايات كثيرة مروية. كما تقدم كيفية استكشاف الدليل الشرعي عن طريق السيرة، سواء كانت سيرة أولئك المتشرع على ما ذكرناه بوصفهم الشرعي أو بما هم عقلاء. بوصفهم الشرعي يعني نفس سلوكهم يكشف عن طريق الإن عن تلقي هذا الحكم من الشارع، أو بما هم عقلاء يعني عن طريق إمضاء الإمام عليه السلام، هم جروا في سلوكهم بما هم عقلاء والإمام أمضاهم. الاستدلال الثاني، الاستدلال بسيرة العقلاء، والعقلاء في أغراضهم الشخصية وأغراضهم الشرعية. الشخصية يعني شنو؟ الآن في علاقاتهم فلان سافر، فلان جاء، فلان مات، فلان ولد، فلان كذا، يحاولون على أخبار الثقة. هاي يسمونها الأغراض التكوينية في شؤون الخالق والأمور الشخصية. الأمور التشريعية، مو يقصد الأمور التشريعية خصوص الأمور الشرعية، أمور التشريع يعني الأمور القانونية التي تتعلق بعلاقات الآمرين بالمأمورين، أيضا يعولون على أخبار الثقة. وهذه السيرة مستحكمة وموجودة في زمن الأئمة ولم يردعوا عنها، وحيث لم يردعوا عنها إذن أمضوها. الفارق بين السيرتين ما هو؟ الفارق هو هكذا، أن سيرة المتشرعة بنفسها دليل، لأنها تكشف عن طريق الإن عن الدليل الشرعي. سيرة العقلاء بما هي لا تمثل دليلا، واضح. لا، سيرة العقلاء بثبوت الإمضاء لها تمثل دليل، وبالتالي لا بد من إثبات الإمضاء وعدم صدور الردع، أنه ردع ما موجود. ومن هنا يتوجه إشكال أنه صدر الردع. ما هو هذا الردع؟ الآيات الناهي عن العمل بالظان. ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا إن يتبعون إلا الظان إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون. واضح أو لا؟ فقد يدعى أن هذه الآيات تنهى وتردع عن العمل بخبر الواحد. نقرأ هذا المقدار الثاني. الاستدلال بسيرة العقلاء على التعويل على أخبار الثقات، وذلك أن شأن العقلاء سواء في مجال أغراضهم الشخصية التكوينية مثل موت فلان وولادة فلان، أو في مجال الأغراض التشريعية، يعني ماذا الآن عطف بيان وعلاقات الآمرين بالمأمورين، يلا لاحظي هاي العبارة، وذلك أن شأن العقلاء العمل بخبر الثقة والاعتماد عليه. وهذا الشأن العام للعقلاء يوجب قريحة وعادة، لو ترك العقلاء على سجيتهم لأعملوها في علاقاتهم مع الشارع ولعولوا على أخبار الثقات في تعيين أحكامه. طبعا سيرة المتشرع مفترض أنها جرت، لكن سيرة العقلاء مو بالضرورة سيرتهم جرت في أمور الشارع، يكفي أن تجري سيرتهم في غير الأمور الشرعية، فيخشى الشارع أن تسري وتتعدى سيرتهم على العمل بخبر الثقة في الأمور الشخصية والعادية إلى سيرتهم إلى ماذا؟ إلى عملهم بخبر الثقة في التشريعيات والأمور الشرعية. وهذا الشأن العام للعقلاء يوجب قريحة وعادة، لو ترك العقلاء على سجيتهم لعملوا في علاقاتهم مع الشارع ولعولوا على أخبار الثقات في تعيين أحكامه. وفي حالة من هذا القبيل سيرة قد تتعدى وتسري إلى الأمور الشرعية، لو أن الشارع كان لا يقر حجية خبر الثقة لتعين عليه الردع عنها حفاظا على غرضه، فعدم الردع حينئذ يحتمل أن السيرة تسري معناه التقرير ومؤده الإمضاء، إقرارهم وإمضاء هذه السيرة. والفارق بين التقريبين أن التقريب الأول سيرة المتشرع يتكفل مؤونة إثبات جري أصحاب الأئمة فعلا على العمل بخبر الثقة، يعني في الأمور الشرعية بالفعل عملوا، بينما التقريب الثاني سيرة العقلاء لا يدعي ذلك، ما يدعي أن العقلاء عملوا بخبر الثقة في الأمور الشرعية، يدعي العقلاء عملوا بخبر الثقة في الأمور العادية، لكن قد تتعدى وتسري إلى الأمور الشرعية، بل يكتفي بإثبات الميل العقلائي العام إلى العمل بخبر الثقة، هذا الأمر الذي يفرض على الشارع الردع على فرض عدم الحجية، لو كان الشارع لا يرى حجية خبر الثقة، لئلا يتسرب هذا الميل العقلائي إلى مجال الشرعيات. واضح؟ وهناك اعتراض يواجه الاستدلال بالسيرة، وهو أن السيرة مردوع عنها بالآيات الناهية عن العمل بالظن، هذه الآيات اللي تشمل النهي عن العمل بالظن الشاملة بإطلاقها لخبر الواحد، خبر الواحد يفيد الظن، والآيات الناهية عن العمل بالظن تنهى عنه. وتوجد عدة أجوبة على هذا الاعتراض، الجواب الأول ما ذكره المحقق النائني يأتي عليه الكلام، وصلى الله على محمد وآله الكرام. راجعون الأجوبة اللي بيجي شوي فيها عمقها.